بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأنبياء، باب خلق آدم وذريته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب الأنبياء، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب آثارا عديدة، ثم أحاديث تتعلق بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ومما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى ما رواه الترمذي والنسائي والبزار وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا، ثم تركه حتى إذا كان حما مسنونا خلقه وصوره، ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار، كان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم، ثم نفخ الله فيه من روحه، وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه، فعطس فقال: الحمد لله. فقال الله: يرحمك ربك. الحديث. وفي الباب أيضا عدة حديث، منها حديث أبي موسى مرفوعا: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وأيضا حديث أنس رفعه: لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك، رواه أحمد ومسلم. وآدم اسم سرياني، وهو عند أهل الكتاب آدم بالمد، مد الدال. وقال الثعلبي: التراب بالعبرانية آدم، فسمي آدم به، وحذفت الألف الثانية. وقيل هو عربي جزم به الجوهري وغيره. وقيل هو من الأديم، لأنه خلق من أديم الأرض، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا قال المؤلف: باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. وهذه الرواية تأتي إن شاء الله في كتاب في أول الاستئذان، وهي تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها. شو المقصود بالضمير يعود إلى آدم؟ فأي رواية؟ رواية الباب أم رواية عبد الرزاق؟ صورته، نعم، رواية عبد الرزاق: خلق الله آدم على صورته. على صورته الضمير يعود إلى الله أم إلى آدم؟ إلى آدم. يعني والمعنى يكون أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته ونسله، بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح. ثم عقب بقوله: وطوله 60 ذراعا، فعاد الضمير أيضا على آدم. وقيل معنى قوله على صورته أي لم يشاركه في خلقه أحد، إبطالا لقول أهل الطبائع، وخص بالذكر تنبيها بالأعلى على الأدنى. ثم قال: فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، أي على صفته، وهذا يدل على أن صفات النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة. وقد جاء في صفة الجنة كما مر معنا فيما سبق، وزاد عبد الرزاق في روايته هنا: وطوله 60 ذراعا، وإثبات الواو فيه لئلا يتوهم أن قوله طوله تفسير لقوله على صورة آدم. وعلى هذا فقوله وطوله إلى آخره من الخاص بعد العام. وجاء عند الإمام أحمد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: كان طول آدم 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا. وأما ما روى عبد الرزاق مرفوعا أن آدم لما أهبط كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء فحطه الله إلى 60 ذراعا، فظاهره أنه كان مفرط الطول في ابتداء خلقه، وظاهر الحديث الصحيح الذي ذكره البخاري هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الباذ أنه خلق في ابتداء الأمر على طول 60 ذراعا، هذا هو الأصل وهو المعتمد. وقد روى ابن أبي حاتم من سناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا أن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق. وقوله فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله، فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك. وقال ابن التين قوله فلم يزل الخلق ينقص أي كما يزيد الشخص شيئا فشيئا ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين، حتى إذا كثرت الأيام تبين فكذلك هذا الحكم في النقص. طبعا ذكر ابن حجر رحمه الله أنه يشكل على هذا ما وجد من الآثار في من الأمم السابقة كديار ثمود، فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق، ولا شك ولا ريب أن عهدهم قديم، وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة، ولم يظهر له جواب عن هذا الإشكال. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. قال فقال عبد الله ذلك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال
وإذا سبقت كان الشبه لها،
وإذا سبقت كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه.
قوله أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، المراد بالأشراط العلامات، جمع شرط وهي العلامة، وهو العلامة التي يعقبها قيام الساعة، أشراط الساعة علاماتها التي يعقبها قيام الساعة. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعا عن هذه النار التي هي من أول أشراط الساعة التي تكون قريبة عند قرب قيام الساعة، قال تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت فتسوق الناس الحديث، وفيه فما تأمرون؟ قال عليكم بالشام. وفي لفظ آخر قال نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم رفعه تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، ويكون لها ما سقط منهم، وتخلف تسوقهم سوق الجمل الكثير. وقد أشكل يشكل هذا، يعني هنا نص على أن خروج هذه النار تكون من حضرموت أو من عدن، من عدن، وهنا قال نار تحشر الناس من المشرق، فكيف يجمع بين هذه الأخبار؟ يجمع بينها أن يقال إن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، لأن ابتداء خروجها من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق كما جاء في الأحاديث، ويأتي بإذن الله أيضا تقيره في كتاب الفتن. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حين خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر، وهما من جهة المغرب كما شهد ذلك مرارا من المغول من عهد جنكيز خان ومن بعده أيضا. والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها والله أعلم، يعني إما أن يقال إن المقصود بالنار هذه على حقيقتها ويكون ابتداؤها من جهة عدن أو حضرموت، ثم يكون الجمع من إلى جهة تبتدئ من هناك ثم تكون من المشرق إلى المغرب، أول ما تخرج هذه النار من هذا المكان ثم يبدأ حشرها من جهة المشرق. أو يقال إنه كناية عن خروج الفتن في ابتداء الفتن أول ما تأتي، لكن لا شك أن الجمع الأول هو الأقوى. قال: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكلها أهل الجنة فزيادة كبد حوت. الزيادة هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد، وهي في المطعم في غاية اللذة، ويقال إنها أهنأ طعام وأمرأه. ووقع في حديث ثوبان أن تحفتهم حين يدخلون الجنة زيادة كبد النون، والنون هو الحوت، وفيه غذاؤهم في الحديث غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، وفيه وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا. وأخرج ابن المبارك في الزهد بسند حسن عن كعب الأحبار أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزورا، وإني أجزركم اليوم حوتا وثورا فيجزر لأهل الجنة. قال: وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبقت كان الشبه لها. في رواية: نزع الولد، ذكر النزع. ووقع عند مسلم حديث عائشة: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. حديث مسلم حديث ثوبان حديث عائشة ذكر إيش؟ الشبه، تأثير هذا العلو في الشبه. حديث أنس فإنه ذكر إيش؟ نعم، هنا قال كان الشبه له، نفس الشيء في الشبه. نعم، يأتي حديث ثوبان هو يشكل على هذا. وجاء أيضا نحو حديث عائشة عند البزار عن ابن مسعود وفيه مرفوعا: ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما أعلى كان الشبه له. والمراد هنا بالعلو إيش؟ السبق، لأن كل من سبق فقد علا شأنه، فهذا علو معنوي. لكن جاء في حديث ثوبان في صحيح مسلم مرفوعا: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. وهذا لا شك أنه يشكل في هذا، من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا على ماء الرجل ويكون ذكرا لا أنثى، وعكسه أيضا والمشاهد خلاف ذلك، لأنه قد يكون ذكرا ويشبه إيش؟ أخواله، صحيح، لا أعمامه. وكذلك أيضا العكس يكون أنثى ولا تشبه أخواله وإنما تشبه أعمامها. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من تأويل العلو في حديث عائشة، أما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره، ويكون المراد يكون العلو في حديث عائشة إذا على ماء الرجل ماء المرأة، في حديث أنس أيضا هنا قال السبق، يكون المعنى في كلا الحديثين السبق. أما في حديث ثوبان فيقصد به الكثرة، العلو هنا يقصد به الكثرة، وبذلك تجتمع هذه الأحاديث، فحديث أنس وحديث عائشة المقصود بالعلو فيهما هو السبق، فيؤثر السبق في الذكورة والأنوثة. أما في حديث ثوبان فيقصد به المكاثرة والكثرة، فإذا كان ماء الرجل أكثر وكثيرا فإنه يؤثر في ماذا؟ في الشبه، في إيش قلنا؟ في الذكورة والأنوثة. أما في حديث أنس وحديث عائشة فإنه يتعلق بالشبه، يشبه أعمامه أو يشبه أخواله، وبذلك يجمع بين هذا. وينقسم ذلك 6 أقسام. الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة وإيش؟ والشبه، صحيح. والثاني عكسه فيكون عكسه أنوثة والشبه لجهة الأم الأخوال. طيب الثالث أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة والشبه ليش؟ للمرأة. والرابع عكسه، يعني أن يسبق ماء المرأة ويكون ماء الرجل أكثر فتحصل الأنوثة ويحصل الشبه إيش؟ للأعمام، صحيح. نعم. والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه. والسادس عكسه فيؤنث ولا يختص بشبه. نعم، تكون أنثى إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ولكن لا يكون هناك شبه. نعم. قوله فجاءت اليهود، في رواية عبد الله بن بكر عن حميد فأرسل إلى اليهود فجاءوا، الحديث ظاهر التعميم والذي يقتضيه السياق تخصيص من كان له بعبد الله بن سلام أو بعبد الله بن سلام تعلق، وأقرب ذلك عشيرته من بني قينقاع، وقد ذكر ابن إسحاق ما يدل على ذلك. لكن انظر إلى خبث اليهود. أول شيء يعني لما خبأه، وذكي عبد الله بن سلام يعرف قومه يعرف فجورهم وكذبهم، قال إن اليهود قوم بهت، يعني جمع بهيت وهو الذي بهت السامع بما يقترفه عليه من الكذب، فإن علموا بإسلام قبل أن تسألهم بهتوني عندك يكذبوني. فتخبأ عبد الله وقالوا وش تقولون في عبد الله بن سلام ابن سلام وش تقولون فيه؟ أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فلما أعلن إسلام قالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه، قبحهم الله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها.
قوله لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يخنز بفتح النون، والمقصود بال يخنز يعني ينتن، فالخنز التغير والنتن. قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك، وهذا ذكره القرطبي، وذكر غيره عن قتالة وقال بعضهم معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لما ادخر فلم ينتن. وروى أبو النعيم في الحلية عن وهب بن ينبه قال في بعض الكتب لولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء. وقوله لولا حواء يعني امرأة آدم سميت بذلك لأنها أم كل حي، قيل هذا سبب تسميتها. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ليس المراد بذلك ارتكاب الفاحشة، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت هذا الشيء لزوجها آدم عد ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث جحد آدم فجحدت ذريته، وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور، وينبغي لهن ألا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن.
أن أنس رضي الله عنه يرفعه إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم. قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك.
قوله إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، قيل هو أبو طالب، وقد روى مسلم والنسائي الحديث، وظاهر سياقه أن ذلك يقع للكافر بعد أن يدخل النار، ولفظه يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول شر مضجع، فيقال له
هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ فيقول نعم يا رب، فيقال له كذبت. ويحتمل أن يراد بالمضجع هنا مضجعه في القبر، فيتفق هذا الحديث مع بقية الروايات. وقوله فقد سألتك ما هو أهون من ذلك في رواية أبي عمران، فيقول أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فالمقصود هنا فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، يعني أخذ الميثاق المذكور في قوله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية. فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يوف به فهو الكافر. فمراد الحديث أردت منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك، يعني أبيت إلا أن تشرك بي. ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا الطلب، والمعنى أمرتك فلم تفعل، لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل.
أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب ليشير إلى قصة ابن آدم، حيث قتل أحدهما الآخر ولم يصح على شرطه شيء من قصتهما، وقصتهما جاءت في سورة المائدة كاملة وفيها كفاية وهي واضحة في قتل أحد ابني آدم للآخر. اختلف في اسم القاتل، في المشهور قابيل، قيل اسم المقتول قين بلفظ الحداد وقيل قاين. وذكر السدي يعني في تفسير عن مشايخ بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده بأنثى الآخر، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل، فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه آدم، فلما ألح عليه أمرهما أن يقرب قربانا، فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع، وقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب مواش، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل، وكان ذلك سبب الشر بينهما، وهذا هو المشهور عند المفسرين. وفي هذا الحديث عظيم إثم من دعا إلى ضلال أو سن سنة سيئة، لأنه قال في هذا الحديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. فمن سن معصية أو بدعة أو ضلالة أو شرا أو سوءا فكل من يتبعه من بعده فإنه يحمل أوزاره، كما قال عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومن سن شيئا كتب له أو عليه، والتعاون على ما لا يحل محرم. نعم.
باب قصة يأجوج ومأجوج. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
قوله هنا ويل للعرب من شر قد اقترب، إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان، ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة، كما وقع في الحديث الآخر حديث ثوبان يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. وأن المخاطبة بذلك العرب، قال القرطبي ويحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن، فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر الفتن، وكذلك التنافس على الإمرة، فإن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم حتى أفضى ذلك إلى قتله، وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر وانتشر. وقوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، المراد بالردم السد الذي بناه
من؟
ذو القرنين، المذكورة قصته في سورة الكهف. قوله مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، أي جعلهما مثل الحلقة، وفي رواية سفيان بن عيينة وعقد سفيان 90 أو 100، وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردوي مثل هذه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد أيضا، وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة وعقد سفيان 10. هناك شك هل هو عقد 10 أو 100 أو 90، وقد جاء في خبر مرفوع أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم، وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه من طريق قتالة عن أبي رافع عن أبي هريرة رفعه في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله. شو الفرق؟ قال إن شاء الله، واستثنى قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس الحديث. وهذا أخرجه أيضا الترمذي والحاكم من طريق أخرى، وهو من طريق قتادة، وقتادة معروف أنه مدلس لكن جاء ما يدل على أنه صرح بالتحديث. قال ابن العربي في هذا الحديث 3 آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا، لأنه قال متى يحفرون؟ كل يوم فلا يحفرون ليلا. الثانية منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه، ويحتمل أن تكون أرضهم ليس فيها أشجار ولا خشب أو آلات ممكن أن يتسلقوا فيها، لكن هذا مردود لأنه في خبرهم عند وهب في المبتدأ أن لهم أشجارا وزروعا وغير ذلك من الآلات. فالأول أرجح أن الله عز وجل لم يعلمهم ذلك وحجب عنهم معرفة ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن عمرو ابن أوس عن جده ورفعه أن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ما شاءوا الحديث. الثالثة يعني الآيات التي ذكرت في هذا الحديث كما يقول ابن العربي أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود، انتهى كلامه. وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، لأنه قال هنا إن شاء الله في المرة الأخيرة. ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة وقال فيه فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض ألسنتهم نأتي إن شاء الله غدا فنفرغ منه. وقد ورد في حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى عليه السلام قال ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، فيرغب عيسى نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغث في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة وروي كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون تحتها، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وقوله الزلقة أو الزلفة هي المرآة، وقيل المصنع الذي يتخذ لجمع الماء، والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصير بحيث يرى الرائي وجهه فيها. وفي رواية لمسلم أيضا فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما. وأخرج الحاكم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحوه في قصة يأجوج ومأجوج وسنده صحيح، وعند عبد بن حميد من حديث عبد الله بن عمرو فلا يمرون بشيء إلا أهلكوه، ومن حديث أبي سعيد رفعه يفتح يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض وتنحاز منهم المسلمون فيظهرون على أهل الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، فيهز آخر حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء، فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا. وقولها في الحديث فقال زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وفيه أن كثرة المنكرات مع ترك الإنكار سبب لهلاك المجتمع، لأنها قالت وفينا الصالحون يعني الصالحون في أنفسهم، ولم تقل المصلحون، لأن المصلح هو الذي يصلح ما أفسده غيره من الناس، وهم الفرقة الناجية الموعودة بالنصر والظفر والتأييد والرعاية. حينما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ جاء في صفاتهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون، والله عز وجل يقول في الآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني يصلحون ما أفسده الناس فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون في الناس بشرع الله عز وجل. وقد جاءت في عدة أخبار أن هؤلاء يعمهم الهلاك ولو كان فيهم هؤلاء الصالحون، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فإن كان الهلاك قد عمهم في الدنيا فلا يعني ذلك أن يكونوا من أهل النار إذا كان فيهم صالحون، وأنهم يحشرون إلى نار جهنم بأن يحل عليهم غضب الله عز وجل ومقته وسخطه في الدنيا والآخرة، لا. وإنما جاء في الأحاديث الأخرى وقد سئل عليه الصلاة والسلام عمن يكون فيهم صالح، فقال عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهم يبعثون على نياتهم، يعني أنهم إذا كانوا مسلمين موحدين فإنهم يكونون من أهل الإسلام. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا، فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
قال هنا في هذا الحديث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. في حديث أبي هريرة بعث جهنم من ذريتك، والبعث بمعنى المبعوث، ومعناها هنا ميز أهل النار من غيرهم، وإنما خص بذلك آدم لكونه والد الجميع ولكونه قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاوة، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة الحديث. وقد أخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن قال يقول الله لآدم يا آدم أنت اليوم عدل بيني وبين ذريتك، قم فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم. قال وما بعث النار من كل 1999، في حديث أبي هريرة من كل 199، قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل 1001، وكذا في حديث غيره، وجاء يعني ما يدل أيضا بمعنى حديث أبي سعيد أن من كل 1001، ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة وهما. أبي هريرة قال من كل 199 فيكون من 1000 كم؟ واحد عشرة صحيح. وهنا في حديث أبي سعيد من كل ألف كم واحد، أما في حديث أبي هريرة فيكون من الألف كم المجموع عشرة، لأنه قال من المئة واحد، فكيف يجمع بين ذلك؟ طبعا الإسماعيلي وهم الراوي الذي روى حديث أبي هريرة، لكن حديث أبي هريرة له متابع في مسند أحمد، فإنه قد أخرجه من طريق أبي إسحاق الهجري، وفيه مقال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود نحوه. وقد أجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار له، فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد، والمقصود من العددين واحد، وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين، يعني أنه ليس المقصود تحديد العدد، وإنما التقريب بأن عدد الكافرين كثير جدا وأن عدد المؤمنين قليل. لكن يجاب بعدة أجوبة أحسن من هذا، فيقال أولا أن يحمل حديث أبي سعيد وما جاء في معناه حديث الباب أن من كل ألف واحد، يحمل على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحد، ويحمل حديث أبي هريرة لما ذكر من كل مئة واحد وما وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة، ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة، هذا يعني مما يؤيد ويرجح هذا الجمع. الوجه الثاني أن يكون الأول وهو حديث أبي سعيد يتعلق بالخلق أجمعين، أما حديث أبي هريرة فإنه يتعلق بخصوص هذه الأمة. ومما يقرب أيضا هذا الجمع قوله في حديث أبي هريرة إذا أخذ منا، لكن في حديث ابن عباس وإنما أمتي جزء من ألف جزء، وإنما أمتي جزء من ألف جزء، فهذا يعني اللفظ قد يشكل على أو يضعف هذا الجمع. إذا أخذ منا في حديث أبي هريرة صح يقوي، لكن أيضا في حديث ابن عباس وإنما أمتي جزء من ألف جزء. طيب الوجه الثالث يحتمل أن تقع القسمة مرتين، مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحد، ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف عشرة، واضح. الرابع يحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرا، ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيا، واضح. يعني أن يكون المراد ببعث النار المذكور في حديث أبي سعيد الخدري، المراد ببعث النار هنا الكفار ومن يدخلها من عصاه، يشمل الكفار والعصاة جميعا، فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرا، ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيا. فهذه أوجه أربعة يمكن يعني أن يجمع بين هذين الحديثين بها. وقولهم فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ظاهره أن ذلك يقع متى؟ متى إبراهيم يقع؟ يقع قبل عشرة أيام، ها؟ يوم القيامة في الموقف، وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيء، كيف يكون هذا؟ يجاب عن ذلك أن يقال إن للعلماء في ذلك تقديرين، الأول أن الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الوليد، يعني المراد أنه لو كانت هناك امرأة حامل لوضعت، وأن الولد من هذا الهول سيشيب من باب تعظيم الأهوال التي تقع يوم القيامة. والوجه الثاني أن يحمل ذلك على حقيقته، فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه، فتبعث الحامل حاملا، والمرضع تبعث مرضعة، والطفل يبعث إيش؟ طفلا. فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم أخرج بعث النار إلى آخره، ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضع، وهذا وجه قوي جدا. ويحتمل وجه آخر أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية، ويكون خاصا بالموجودين حينئذ، وتكون الإشارة بقوله فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات الحمل إلى آخره، تكون الإشارة بقوله فذاك يعني يوم القيامة، يشير إلى أنه يوم القيامة وهو صريح في الآية. ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس في الموقف ونداء آدم لتمييز أهل الموقف، لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقاربا كما قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة مقصود بها أرض الموقف. وقال تعالى: يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، ها يعني كلها في يوم القيامة. والحاصل أن يوم القيامة يطلق، يعني يوم القيامة يطلق على ماذا؟ يطلق على كل ما بعد النفخة الأولى، نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. وقريب منه ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عامر في أشراط الساعة إلى أن ذكر النفخة في الصور إلى أن قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فذكره قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. وهذا لا شك أنه يرجح هذا الوجه الثالث، أن يكون هذا القول وهذا الموقف بعد النفخة الأولى، يعني بعد البعث. ووقع في حديث الصور الطويل عند علي بن معبد وغيره ما يؤيد الاحتمال الثاني وقد تقدم، وفيه بعد قوله: وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين، فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض فيأخذهم لذلك الكرب والهول، ثم تلا الآيتين من أول الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها الآية. نعم، الله المستعان. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الوحد؟ الصحابة رضي الله عنهم خافوا وأشفقوا على أنفسهم. قال: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ظاهره زيارة واحد، أما ذكر من تفصيل الألف فيحتمل أن يكون من جبر الكسر، والمراد أن من يأجوج ومأجوج 999 أو ألفا إلا واحدا. وأما قوله ومنكم رجل، تقديره والمخرج منكم أو ومنكم رجل مخرج. وجاء في حديث ابن عباس: وإنما أمتي جزء من ألف جزء. قال الطيب: فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد، كما يدل قوله: ربع أهل الجنة، على أن في غير هذه الأمة أيضا من أهل الجنة. وقد قال القرطبي: قوله من يأجوج ومأجوج ألف، أي منهم وممن كان على الشرك مثلهم. وقوله ومنكم رجل، يعني من أصحابه ومن كان مؤمنا مثلهم. والشاهد أن الإشارة بقوله منكم إلى المسلمين، المسلمين مطلقا، ولفظ المسلمين يطلق على كل أتباع الرسل من جميع الأمم. وقد أشار إلى ذلك في حديث ابن مسعود بقوله: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. وسمى الله عز وجل عددا من أنبيائه ورسله مسلمين، حنيفا مسلما، قال عن إبراهيم، وقال عن عدد من أنبيائه ورسله في القرآن سماهم مسلمين. نعم. وهنا في حديث ابن مسعود أيضا قال: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. الله المستعان. وهذا فيه بشارة وخيرية هذه الأمة على سائر الأمم. ثم قال فكبرنا. أول مرة قال: والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. ثم قال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وفيه رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وتفضيل هذه الأمة على باقي الأمم، وفيه شفقته عليه الصلاة والسلام ورجاؤه رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة. وفيه مشروعية التكبير عند سماع الأخبار السارة واستحباب إدخال السرور على المسلمين بالبشارة. ولذلك بعض الناس يستشكل يقول: لماذا الناس إذا سمعوا أحدا يعلن إسلامه كبروا أو يطلب منهم التكبير؟ هذه سنة، إذا وجد الإنسان الشيء الذي يسر فإنه يكبر. فالصحابة رضي الله عنهم كبروا لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة، أن تكون هذه الأمة ربع أهل الجنة، ثم أخبرهم أن يكونوا ثلثها، ثم أخبرهم أن يكونوا رجاءه أن يكونوا نصفها. نعم، نقرأ.
باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم.
قال المؤلف: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخليل هو خالص المحبة، فكأن المحبة تخللت قلبه وأضلاعه ونفسه. قال المؤلف: وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا. القانت كثير العبادة، والأمة الذي جمع صفات الخير. قال: وقوله إن إبراهيم لأواه حليم. الأواه هو الرجاع للحق، وقيل القائم لله عز وجل بما يجب، وقيل غير ذلك. فكلها صفات ثناء على إبراهيم عليه السلام، وصفه الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة بأنه خليله، وأنه أمة، وأنه قانت، وأنه أواه، وأنه حليم. وساق في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. روى البيهقي في الأسماء من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا: أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة، ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش، ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر. وهنا قال: ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. وقع عند ابن ماجة زيادة في أول حديث عائشة عن عائشة: قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: حفاة عراة. وعند البخاري في الرقاق: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: والنساء. وقوله: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: قلت يا رسول الله فما نستحي؟ قال: يا عائشة، الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وللنساء والحاكم عن عائشة: قلت يا رسول الله فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وللترمذي والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظي: قرأت عائشة: ولقد جئتمنا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فقالت: واسوأتاه، الرجال والنساء يحشرون جميعا، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، فقال: لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. وزاد: لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، شغل بعضهم عن بعض. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان، نسأل الله النجاة في ذلك اليوم. قال: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقد جاء كما ذكرت قبل قليل في رواية عند البيهقي في الأسماء من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا: أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة، ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش، ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر. ويقال إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار عريانا، وقيل لأنه أول من لبس السراويل، ولا يلزم من خصوصيته عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن المفضولة قد يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة. يعني كونه خص بهذه الخصيصة أو هذه الميزة وهذه الصفة لا يدل على أنه أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام مطلقا. قال: وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي، فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. حفاة طبعا غير منتعلين، وغرلا جمع أغرل وهو الأقلف الذي لم يختن. ويؤخذ بهم ذات الشمال يعني إلى جهة النار، صحيح. وقوله أصحابي المقصود بالصحبة هنا على المعنى الأعم، المراد الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه ثم ارتدوا بعد موته عليه الصلاة والسلام، لما قال أصحابي إنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام. قال: فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فالمقصود بأصحابي هنا الذين صحبوه عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا بعد وفاته. ولم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة لهم في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين المعروفين رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقول كما قال العبد الصالح، ما المقصود بالعبد الصالح هنا؟ عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وفي هذا الحديث بيان صفة الحشر وفضل إبراهيم عليه السلام، وفيه عظيم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، والخوف من الفتنة، وطلب الثبات من الله عز وجل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار.
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، القترة السواد الكائن عن الكآبة، والغبرة الغبار من التراب نحوه. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزي من أبي الأبعد، الأبعد يعني الهالك. فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ، بذيخ الذيخ ذكر الضباع، متلطخ يعني في نتنه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. في رواية ابن إبراهيم ابن طهمان فيؤخذ منه فيقول يا إبراهيم أين أبوك؟ قال أنت أخذته مني. قال انظر أسفلك، فينظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه. وفي رواية أيوب فيمسخ الله أباه ضبعا فيأخذ بأنفه فيقول يا عبدي أبوك هو، فيقول لا وعزتك. وفي حديث أبي سعيد فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان. زاد ابن المنذر من هذا الوجه، فإذا رآه كذا تبرأ منه قال لست أبي. والذيخ كما ذكرت هو ذكر الضباع، وقيل لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر. وقوله متلطخ قال بعض الشراح أي في رجيع أو دم أو طين، وقد عينت الرواية الأخرى المراد وأنه الاحتمال الأول حيث قال فيتمرغ في نتنه. قيل الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم عليه السلام منه، ولئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم. وقيل الحكمة في مسخه ضبعا أن الضبع من أحمق الحيوان، وآزر كان من أحمق البشر، لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات، واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد مثلا، ولأن إبراهيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأبى واستكبر وأصر على الكفر فعومل بصفة الذل يوم القيامة، ولأن للضبع عوجا فأشير إلى أن آزر لم يستقم فيؤمن بل استمر على عوجه في الدين. وهنا إشكال ذكره بعضهم في هذا الحديث بل وطعن في صحته، وقال بعد أن أخرجه هذا خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد، فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيا مع علمه بذلك؟ ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لما دعا ربه عز وجل ووعده ربه بذلك. وقال غيره هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكيف يقال يوم القيامة أنه يتبرأ منه مع أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه تبرأ منه، حصل منه التبرأ؟ الجواب أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه. فقيل أولا كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا، وهذا أخرجه الطبري من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإسناده صحيح، وفي رواية فلما مات لم يستغفر له، وجاء أيضا عن ابن عباس نحوه قال استغفر له ما كان حيا فلما مات أمسك. والقول الثاني قيل إنما تبرأ منه يوم القيامة لما يئس منه حين مسخ على ما صرح به في رواية ابن المنذر التي سبقت الإشارة إليها، وهذا الذي أخرجه الطبري أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان سمعت سعيد بن جبير يقول إن إبراهيم يقول يوم القيامة ربي والدي ربي والدي، فإذا كان الثالثة أخذ بيده فيلتفت إليه وهو ضبعان فيتبرأ منه. وجاء أيضا من طريق عبيد بن عمير قال يقول إبراهيم لأبيه إني كنت آمرك في الدنيا وتعصيني ولست تاركك اليوم فخذ بحقوي، فيأخذ بضبعيه فيمسخ ضبعا فإذا رآه إبراهيم مسخ تبرأ منه. ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا فترك الاستغفار له، لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه، فلما رآه مسخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه تبرؤا أبديا. وقيل قول ثالث إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه، ولم يطلع إبراهيم على ذلك، وتكون تبرئته منه حينئذ بعد الحال التي وقعت في هذا الحديث. وفيه أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وفيه تحريم الجنة على الكافرين ووقوع الخزي على الكافرين يوم القيامة، وفيه رحمة الله عز وجل وثوابه قريب من المحسنين.
وعنه رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
إنما أطلق على يوسف عليه السلام بأنه أكرم الناس لأنه رابع نبي، فهو وأبوه وجده وجد أبيه كلهم أنبياء، أربعة أنبياء متوالون، وهذه خصيصة ليوسف عليه السلام، فقد اجتمع له الشرف في نسبه من وجهين. وقوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وجد تشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته، فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها، بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وقوله إذا فقه فيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها: الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه. الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ثم تفقه. الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. فأرفع الأقسام من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سواء كان شريفا أو مشروفا، سواء تفقه أو لم يتفقه، والله أعلم. والمراد هنا بقوله خيارهم، المراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها، متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. وفيه فضل التقوى، لما سئل عليه الصلاة والسلام في أول الأمر من أكرم الناس قال أتقاهم، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ففيه فضيلة التقوى فضيلة المتقين على غيرهم. وفيه فضيلة التفقه أيضا في الدين، فمن تفقه في دين الله عز وجل فهو خير ممن لم يكن كذلك. نعم.
عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني الليلة آتيان، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
الآتيان هما جبريل وميكائيل عليهما السلام، وفيه شرف إبراهيم عليه السلام، وفيه ارتفاعه عن بقية الخلق واختصاصه بالطول لأنه أبو المسلمين. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي.
قوله فانظر إلى صاحبكم يعني يشير إلى نفسه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. وقوله أما موسى فجعد آدم، جعد يعني التواء الشعر وتقبضه، فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم. آدم الجعد معروف هو التواء الشعر وتقبضه، وآدم يعني أسمر، على جمل أحمر مخطوم يعني موضوع في أنفه خطام أي زمام ليقاد به، بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وفي رواية عنه بالقدوم.
قوله بالقدوم روي بالقدوم وروي بالقدوم، وأكثر الرواة بالتخفيف بالقدوم، واختلف في المراد به، فقيل هو اسم مكان، وقيل اسم آلة النجار، واختلف في المكان، وعلى القول بأنه مكان قيل هي قرية بالشام، وقيل ثنية بالسراف، ولكن الراجح أن المراد في الحديث هو الآلة. فقد روى أبو يعلى من طريق علي بن رباح قال: أمر إبراهيم بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه، فأوحى الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته، فقال: يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. وفي مشروعية الختان وأنه واجب، ولذلك إبراهيم عليه السلام لأنه قال هنا: عجلت إليك قبل أن نأمرك بآلته، نأمرك بآلته، ففي إشارة إلى أنه واجب، وهو من سنة إبراهيم عليه السلام، وهي من خصائصه. وقيل إن إبراهيم عليه السلام اختص بثمان ومنها الختان. واختلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان، قال الماوردي: له وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب. فوقت الوجوب البلوغ، ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة. وقيل من يوم الولادة، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر ففي السنة السابعة، فإن بلغ وكان نضوا نحيفا يخاف عليه الهلاك فإنه لا يختتن بلا شك. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها قال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة، وذكر باقي الحديث.
هنا ذكر ثلاث كذبات: قوله إن سقيم، وقوله بل فعله كبير من هذا، وقوله بين هو ذات يوم، لما قال عن سارة هي أختي. طيب، لما قال هذا ربي، يعني قال عن الكوكب هذا ربي، هذه عدها بعضهم أنها كذبة، أنها كذبة رابعة. والصحيح أنه لا يعد كذبا، وإنما الكذبات ثلاث لصريح هذا الحديث، لأنه عليه السلام لما قال عن الكوكب إنه ربي إنما قاله على سبيل الاحتجاج على قومه، تنبيها على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية. وهذا قول الأكثر أنه قاله توبيخا لقومه أو تهكما بهم، وهو الراجح، ولهذا لم يعد ذلك في الكذبات. وأما إطلاقه الكذبة على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا، لكنه إذا حقق لم يكن كذبا، لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليس بكذب محض. فقوله إني سقيم يحتمل أن يكون أراد إني سقيم أي سأسقم، واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيرا. ويحتمل أنه أراد إني سقيم بما قدر علي من الموت، أو سقيم الحجة على الخروج معكم بهذا التأويل. وقوله بل فعله كبيرهم هذا، قال القرطبي: هذا قاله تمهيدا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة، وقطعا لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع. وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل، ولهذا أردف قوله بل فعله كبيرهم هذا. ماذا قال بعد ذلك بالشرط؟ قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال ابن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا. فالحاصل أنه مشترط بقوله إن كانوا ينطقون، أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب. وأما قوله هذه أختي فيخرج على أنه أراد بذلك أنها أخته في الإسلام. قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه؟ وإنما أطلق عليه ذلك، أطلق عليه ذلك إيش يعني؟ أطلق عليه أنه كذبات لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام، يعني إطلاق الكذب على ذلك، إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما. وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع، وهذا منها. وقوله ثنتين منهن في ذات الله خصهما، أيهما؟ قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، هذه في ذات الله، لأن قصة سارة وإن كانت أيضا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه، ونفعل له بخلاف الثنتين الأخيرتين فإنهما في ذات الله محضا. وقد وقع في رواية هشام بن حسان المذكورة إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات الله. وفي حديث ابن عباس عند أحمد والله إن جادل بهن إلا عن دين الله. وفيه إباحة المعاريض. نعم.
وقد تقدم حديث أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الوزغ وقد تقدم. وزاد هنا وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
نعم. ووقع في حديث عائشة عند ابن ماجة وأحمد أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل
المنطقة أول الشيء الذي يشد على الوسط. نعم.
أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة
لتعفي
أثرها على سارة
يعني شدت على وسطها رداء لما خرجت فتخفي أثرها. وقيل في ذلك إنها لما حملت ولدت بإسماعيل أصابتها الغيرة فأقسمت لا تقطعن منها ثلاثة أعضاء فخرجت سارة وأخفت أثرها بهذا الشيء الذي ربطته في وسطها. وقيل إن إبراهيم قال لها بري بقسمك فأخرقي أذنيها لأجل ما يسمى بالحلق فكانت هي أول من سنها. نعم.
ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء
الدوحة الشجرة الكبيرة. نعم.
ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم.
وهذا فيه قوة توكلها وقوة إيمانها بربها عز وجل فإنها لما علمت أن هذا الأمر الذي فعله إبراهيم عليه السلام لما تركها وولدها في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع وليس فيه أنيس ولا شجر ولا إنس ولا أحد فلما علمت أن هذا الأمر لم يفعله إبراهيم من تلقاء نفسه وإنما أمره بوحي من ربه عز وجل قالت إذن لا يضيعنا. وهذا فيه شدة توكلها على ربها وصدق إيمانها بربها عز وجل لأن الله تعالى لا يضيع عباده المؤمنين فإبراهيم عليه السلام إنما فعل ذلك طاعة وامتثالا لأمر ربه. نعم.
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حتى حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه
بهؤلاء الدعوات ورفع يديه
فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا
يعني تجعلها مثل الحوض. نعم.
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه.
ضيع الهلاك، نعم.
وإن الله لا يضيع أهله. وكانت البيت مرتفقا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك الحلم زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألنا كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ فسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: أفأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
الله أكبر. وفي هذا الحديث العظيم بيان فضل هاجر عليها السلام وحسن توكله على الله، وفيه الحظ على التمسك بالمرأة الراضية بما قسمه الله تعالى المرأة الصالحة، وفيه تفقد الرجل حال ابنه وإرشاده والعمل بنصيحة الآباء، وفيه فضيلة زمزم والأخذ بأسباب النجاة والسعي على المعاش مع التوكل على الله تعالى، وفيه استحباب الدعاء للأهل والأولاد بالبركة، ودخول الأب بيت ابنه في غير وجوده. وقوله تعلم العربية منهم في اسم حق إسماعيل فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه ليس عربيا، لم يكون عربيين، وفيه تضعيف لقول من روى أن أول من تكلم بالعربية إبراهيم أو إسماعيل، هذا خطأ، وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم المستدرك بلفظ أول من نطق بالعربية إسماعيل، وروى الزبير بن بكار في النسب من حديث علي بإسناد حسن قال أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. وبهذا القيد يجمع بين الخبرين، فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة، فيكون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله تعالى العربية الفصيحة المبينة فنطق بها، وهو أول من نطق بها. ويشهد لهذا ما حكاه ابن هشام عن الشرقي ابن قطامي إن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب ابن قحطان وبقايا حمير وجرهم. ويحتمل أن تكون الأولية في الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخوته من ولد إبراهيم، فإسماعيل أول من نطق بالعربية من ولد إبراهيم. وقوله يطالع تركته، قال ابن التين هذا يشعر بأن الذبيحة إسحاق، لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي، وقد قال في هذا الحديث إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعا وعاد إليه وهو متزوج، فلو كان هو المأمور بذبحه لذكر في الحديث أنه عاد إليه من في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج، هذا قد يكون ظاهرا، لكن يتعقب ويرد على ذلك بأنه ليس في الحديث نفي هذا المجيء، فيحتمل أن يكون جاء وأمر بالذبح ولم يذكر في الحديث، وقد جاء ذكر مجيئه مجيء إبراهيم لإسماعيل وزوجه هاجر إلى مكة مجيئه إليهما بين الزمانين في خبر آخر. ففي حديث أبي جهم كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. وروى الفاكهي من حديث علي بإسناد حسن نحوه، وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق، فعلى هذا فقوله فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل أي بعد مجيئه قبل ذلك مرارا، فكان يتردد عليهما، فهذا لا ينفي أن يكون الذبيح إسماعيل. وقوله فقالت خرج يبتغي لنا، يعني يطلب لنا الرزق، في رواية ابن جريج وكان عيش إسماعيل الصيد يخرج فيتصيد، وفي حديث أبي جهم وكان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكبا قوسه فيرمي الصيد، وفي حديث ابن إسحاق وكانت مساريحه التي يرعى فيها السدرة إلى السر من نواحي مكة. وقوله رفع القواعد من البيت، في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن عن ابن عباس القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك، وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم أن القواعد كانت في الأرض السابعة، ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك، لأنه جاء أن أول من بنى البيت آدم عليه السلام. ومن طريق عطاء قال آدم يا رب إني لا أسمع أصوات الملائكة، قال ابن لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بيتي الذي في السماء. وفي حديث عثمان وأبي جهم فبلغ إبراهيم من الأساس أساس آدم وجعل طوله في السماء 9 أذرع وعرضه في الأرض، يعني دوره 30 ذراعا، يعني قطره 30 ذراعا، وكان ذلك بذراعهم. زاد أبو جهم وأدخل الحجرة في البيت وكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيل، وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض ولم يجعل لها سقفا وجعل لها بابا وحفر لها بئرا عند بابه خزانة للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت. وفي حديث أيضا أن الله أوحى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة فحلقت على موضع البيت كأنها سحابة، فحفرا يريدان أساس آدم الأول. وفي حديث علي عند الطبراني والحاكم رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه فقال يا إبراهيم ابني على ظلي أو على قدري ولا تزد ولا تنقص، وذلك حين يقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الآية. وقوله جاء بهذا الحجر يعني المقام، مقام إبراهيم. وفي رواية إبراهيم نافع حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام. زاد في حديث عثمان ونزل عليه الركن والمقام، فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل، فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه وأخذ المقام فجعله لاصقا بالبيت. الأصل أن المقام إبراهيم كان لاصقا بالبيت. فلما فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاء جبريل فأراه المناسك كلها، ثم قام إبراهيم على المقام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف وحجه إسحاق وسارة من بيت المقدس، ثم رجع إبراهيم إلى الشام فمات بالشام. وروى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. وفي حديث أبي جهم: ذهب إسماعيل إلى الوادي يطلب حجرا، فنزل جبريل بالحجر الأسود وقد كان رفع إلى السماء حين غرقت الأرض، فلما جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسود قال: من أين هذا؟ من جاءك به؟ قال إبراهيم: من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك. نعم، اقرأ.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: مسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه.
قوله فإن الفضل فيه يعني فعل الصلاة إذا حضر وقتها، هذا هو في الفضل. نعم.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.
وهذه من أفضل صياغ الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال قولوا، وأفضلها أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأي صيغة قالها من الصيغ التي وردت في السنة يجزئه ذلك. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
قوله أباكم يعني به إبراهيم عليه السلام، والمقصود بكلمات الله في هذا التعويذ والذكر المقصود بكلام الله عز وجل، وفيه أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، لأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وبذلك يتعوذ لا بأس بالتعوذ بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. والتامة قوله التامة الكاملة النافعة الشافية، وقوله من كل شيطان وهامة، هامة من الهوام ذات السموم، الهوام كالحية والعقرب ونحوها، ولامة من كل عين لامة، كل داء وآفة تلم بالإنسان وتنزل به. وفيه مشروعية الرقى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.